إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب العدة أو العدد، كتاب العدة أو العدد، مش العدد اليدوي، نقصد العدد من العد، 1 2 3 4. وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، أجمعوا على وجوبها أي وجوب العدة، وهي تلزم أي العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطأها أو مات عنها. الكلام اللي أنا قلت ده كتبته؟ طب ما أنا عارف بقول لك كتبته، هو أنا بقول لك موجود عندك؟ أنا بقول لك كتبته. إيه، ما بتفهم الكلام يا مولانا؟ أنا أقول كتبته، فلازم قولي أنه ليس موجودا عندك في الكتاب. ها؟ يبقى العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه أي يمنع الوطئ منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطأها أو مات عنه أو طلقها أو مات عنه. يعني إيه الكلام ده؟ نقول أن العدة تلزم كل امرأة، كل إيه؟ امرأة فارقت زوجا، فارقت زوجا، انتبه، نقول فارقت زوجا خلا بها، لأن احنا عندنا الخلوة، ولو لم يمسها توجب عليه إيه؟ العدة، ولها المهر الصداق كاملا، وقدرته على وطئها، يعني يكون عنده القدرة خلا بها، وفي نفس الوقت عنده قدرة أن يطأها حتى ولو لم يطأها، لأن ممكن يمنعه من هذا الوطئ إما مانع حسي أو منع شرعي. منع حسي منهما أو من أحدهما، أو منع شرعي منهما أو من أحدهما. يعني منع حسي، منع الحسي كان يكون الرجل مثلا عنينا، دي منع حسي بالنسبة له، لو أن منهما يبقى هو عنين وهي رتقاء مثلا أو قرناء، رتقاء أو قرناء، وكلاهما يمنع إيلاج الفرج فيه، وهذه من العيوب التي توجب الفسخ بالنسبة للرجل من المرأة. مش احنا درسنا الكلام ده؟ قال لي لا. وانتم مش درستوا النكاح ولا ما درستوا؟ طب الحمد لله انك خدت الطلاق. يبقى المنع الحسي، يعني خد بالك، حتى طالما خلى بها حتى ولو كان عنينا أو هي رتقاء أو قرناء أو من أحدهما، هي سليمة ما فيش حاجة وهو مثلا عنينا أو خصيا، يبقى دي منه المثال الأولان منهما، المثال الثاني منه، المثال الثالث منها كأن تكون مثلا هي رتقاء وهو صحيحا، هذا من نسبة للحسي المنع لإيه؟ فهذه أشياء حسية أي قائمة بالبدن تمنع الرجل من المط أو المرأة من مباشرة الوطء. وأما شرعان كأن يكون هو صائم وهي صائمة فريضة كان. مش دي منع شرعي؟ أو كلاهما محرم، يبقى ده مثال لكل منهما. طيب أحدهما هو صائم فريضة وهي غير صائمة لمرض مثلا أو لحمل أو رضاع، فيبقى المنع الشرعي من ناحيته في هذه الصورة. أو هي صائمة فريضة بتقضي رمضان مثلا وهو ما بيقضي رمضان، هو مفطر ما عندهش منع شرعي لكن هي عندها منع شرعي. وضحت المسألة؟ هذا معنى قولي حسا أو إيه أو شرعا. هو الحاد هي جماعة فيه، احنا بنضرب الأمثلة التي لا تتبادر إلى ذهنك، وإلا فمعلوم عند كل مسلم عاقل أن المرأة الحائض والنفساء لا توطأ، وإن وطأها ففيه الكفارة. يبقى كما عرف المصنف هي أي العدة يعني تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. طيب الفرقة هذه احنا درسنا كم نوع للفرقة في النكاح، كم نوع؟ ثلاث أنواع. نعم 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 لأنكم لم تدرسوا النكاح، لكن عموما حتى ربما هذا التفصيل لن تجده في الكتاب هنا. أسمحكم قليلا هدكم بدلهم. بص محمد خده معاك، خد الطالب ده معاك وانت خلاف. نعم ممكن تتقل الشاي شوية. طيب جزاك الله خير. نعم حلو. لا والله طيب جزاك الله خير. أنا ذكرت كلمة غررة، قلت حاجة من دي؟ قلت أنا؟ ما نقول عنه. عندنا الفرقة في النكاح ابن القيم رحمه الله تعالى عدها ما يقرب من 20 نوعا. الفرقة في النكاح ممكن ترجع لها في كتاب بدائع الفوائد، تلاقي كده فائدة فرق، يعني الفرقة في النكاح حوالي 20. نمرة 1 فرقة الطلاق والفسخ للعسرة بالمهر. يعني هو قال هديك كذا وتم العقد دون أن تقبض المهر، فتم له عسرة، فلها أن تفسخ العقد من أجل عسرته في الصداق. وكذلك الفرقة من أجل العسرة في النفقة. عندنا في المذهب هذا، يعني الرجل ضاقت به المعيشة ومش قادر ينفق على، رحمكم الله، لا يستطيع أن ينفق على زوجته، فمن حقها أن تفسخ، وهذا نوع من أنواع الفرقة. لكن عند الأحناف، وأنا يعجبني حقيقة مذهب الأحناف عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، أن مذهب الأحناف يرون أن الفسخ من أجل العسرة في النفقة لا يكون، وإنما تبنعالج هذه المسألة يا إمام إزاي؟ يقول تستدين عليه، يعني تستلف يبقى الدين عليه لحد ما ربنا يفرج عليه. لأن إحنا لو قلنا أن المرأة لا أن تفسخ بسبب العسرة في النفقة، هو مش على جهد وجهد، لكن ما في، يبقى كل امرأة تتبرم من زوجها بسبب عسر نفقته فالبيوت تتخرب، ونعطي للمرأة شيئا من التمرد أكثر من القوانين اللي خليتها تتمرد على الناس. فطبعا يعني مذهب الأحناف في هذه المسألة أوقع، والله أعلم. الفرقة بسبب الإيلاء، وأنتم درستم الإيلاء ولا ما درستوا؟ والفرقة بسبب الخلع، والفرقة بسبب تفريق الحكمين، والفرقة بسبب كونه عنينا، والفرقة بسبب اللعان، درسته طبعا، والفرقة بسبب عتق الأمة تحت العبد كحادثة بريرة. يعني عبد متزوج أمة، عبد إيه؟ متزوج إيه؟ أمة، فالأمة أعتقت فصارت حر، على طول ينفسخ العقد. نعم، هي بنت الناس تجلس مع جوزك العام ولا لا تلقي عليه؟ فقالت بريرة لا حاجة لي به. طبعا طنشت مغيث بعدما اعتقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالت له أشافع أم آمر؟ لو كان أمر ما تستطيع أن ترده، لكن شفاعة، فاختارت نفسها على زوجها. يبقى الفرقة بسبب عتق إيه؟ الأمة تحت إيه؟ العبد. إنما لو هي عتقت تحت حر، الراجح أنها لا تفسخ العبد. وفرقة الفرقة بسبب الغرر وبسبب العيوب غير ما ذكرنا. طبعا العيوب حط تحتها كتير، اللي احنا كنا والله ما يعني ان الفرقة التي كانت قبلكم انا درست لهم هذه المسائل كلها، لان هناك عيوب بين الرجل والمرأة، يعني مشتركة بين الرجل والمرأة توجب الفسخ، مثل الجنون والجزام مثلا، وهناك عيوب متعلقة بالرجل وهناك عيوب متعلقة بالمرأة. والفرقة بسبب الرضاع، فمن تزوج امرأة فبان له أنهم أخته من الرضاعة، أمه من الرضاعة، عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، جدته من الرضاعة، فعندئذ يجب الفرقة. كذلك الفرقة بسبب وطئ الشبهة، حيث تحرم الزوجة. انتبه لهذه المسألة، يعني واحد طلق امرأته ثلاثا، أو طلق امرأته على عوض، فنامت على الفراش فظنها زوجة له، زوجة الثانية يعني ابنته، فوطأها. هي هنا محرمة عليه، يجب على طول الفرقة هنا، ما يستقيم الحال بينهم. كذلك إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر كافرا، تكون الفرقة أيضا. كذلك ارتداد أحدهما، رقم 16، الفرقة بسبب إسلام الزوج وعنده أختان، فالمفروض يصرح واحدة منهم وأن تجمع بين الأختين، أو عنده أكثر من أربع، عندئذ لابد أن يفارق الخمسة والستة والعشر، أو هو متزوج جامع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، فعندئذ يجب عليه أن يفارق واحدة منهم، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الفرقة رقم 17 بسبب السبي، السباء، يعني امرأة سبيت خلاص تمت الفرقة بينها وبين زوجها. ملك أحد الزوجين صاحبه صار ملكا له، ملك اليمين يعني. الجهل بسبق أحد النكاحين، والفرقة الأخيرة وهي بسبب الموت. يبقى كم فرقة كده؟ عشان كتبت حاجة منها؟ التسجيل، هذه من أسوأ العيوب في حياة طالب العلم، التسجيل ده. نعم، بس هتتعب لحد ما تطلعها يعني. ف هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ، والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا. كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإن كانت حاملا من الزوج الميت المتوفى عنها فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى، وانتبه إلى كل إيه الحمل، لأنه ممكن يكون حملها واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: تعتد بأقصى الأجلين. حقيقة أن الآية التي في النساء الصغرى، وهي: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية التي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فقالوا أن هذه الآية تعارض هذه الآية، فأيهما نقدم؟ فالجمهور على أن آية النساء الصغرى، آية سورة الطلاق، هي التي يعمل بها، يعني متى وضعت المتوفى عنها زوجها حملها حلت للأزواج، حتى ولو كانت في دم نفاسها، إلا أن الذي سيتزوجها لا يطهر حتى تطهر من هذا النفاس. إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعتد بأقصى أو بأبعد الأجلين. يعني أي كلام ده؟ يعني امرأة توفي عنها زوجها فبعد ما مات بشهرين وضعت حملها. طيب أبعد الأجلين الشهرين بتوع وضع الحمل ولا أربعة أشهر وعشرة؟ أربعة أشهر وعشرة. فماذا ابن عباس يقول لك تقعد أربعة أشهر وعشرة أيام؟ إلا أن المبين عن ربه سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة بحديث سبيعة الأسلمية عندما وضعت حملها بعد موت زوجها، فتزينت للخطاب فجاءها شيخ يقول لها لعلك تريدين الزواج، وقال بالمنع، فقال فشددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه طالما وضعت حملها فقد حلت للأزواج إن هي أذنت بذلك. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استعد للمباهلة والملاعنة. يعني إيه استعد للمباهلة والملاعنة؟ يعني قال أنا مستعد أنني أباهل على أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية سورة البقرة، الآية اللي هي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. بل روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله هذا، ومما يؤكد ذلك أن أصحابه كعكرمة ومجاد وغيرهم كانوا يقولون أن عدة المتوفى عنها زوجها أن تضع حملة. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو السقط الذي يتبين فيه خلقة الإنسان. قال ابن المنذر أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، مش يعني ولد ذكر، لا ولد يعني تم تخطيطه واتبانت خلقته، ذكره في الشرح. وإن لم تكن حاملا، يعني امرأة حرة توفي عنها زوجها ولم تكن حاملا، فعدتها أربعة أشهر وعشر. طيب مات عنها زوجها وهي في بدء حملها، يبقى حتى تضع، حتى لو كانت من نساء بني عجلان اللي بتحط بعد أربع سنين، ماشي. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. يعني الحيض ليس له اعتبار في عدة المتوفى عنها إيه؟ زوجها، إنما عدتها أن تتربص 4 أشهر بالميلاد ولا بالهجري؟ بالشمس ولا بالقمر؟ بالقمر. ماشي. وعدة الأمة نصفها، يعني الأمة التي توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. وحقيقة في النفس شيء من هذه المسألة. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. طيب اللي مات عنها ده زوج، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك، ولا يجوز لنا أن نخرق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. يجوز لنا؟ ما يجوز لأحد أن يخرق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا مات زوج الرجعي استأنفت عدة الوفاة. يعني ايه كلام؟ يعني واحد طلق امرأته طلقة الرجعي، وهي في عدتها، مات زوجها، قال تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها. تعرف أن الرجعية إذ كانت من ذوات الأقراء فثلاث حيضات، وإذا قلنا أن القرأ بالطهر يبقى 3 أطهار، وكلاهما مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب امرأة طلقها زوجها طلقة الرجعي وحضت حيضة ثم الثانية وبقيت الثالثة، وعند بقاء الثالثة توفي عنها زوجها الذي طلقها لكن لازالت في عدة الرجعي، ماذا تصنع؟ تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها. أول ما زوجها تبدأ تعد 4 أشهر وإيه وعشر، واللي فاتوا ما يتحسبوش لأنها في حكم الزوجة. عندنا في المذهب يقع عليها الطلاق والإيلاء والظهار. لا، المرض ده لا خلاف بين العلماء فيه، لا خلاف بين العلماء فيه. حكاه ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته، ويلحقها طلاقه وإيلاؤه، ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية منه. يعني إيه ولا تنتقل البائن؟ يعني البائن والرجل يبين زوجته بأمر من 3، يعني امرأة تسمى بائن منه بواحدة من 3، إهم طلاق بلا رجعة. أيوة كده، إيه طلاق بلا رجعة دي حاجة. ها ماشي، بانت منه، بس لازم تقول من غير ان يخلو بها والكلام ده. ها تمام، اما ان يكون بطلاق على عوض، مش دي بانت منه، او بخلع بانت منه،
أو أخذ الثلاث طلقات بتاعه. أصل اللعان دي فرقة لا رجعة فيها عندنا في المذهب. يبقى هنا بانت منه وهي في عدتها على عد عليها عد. أثناء عدتها توفي عنها، هل تعتد عدة وفاة؟ لا، ما تعتد عدة وفاة. إيه بينونة صغرى؟ إحنا بنقول بينونة نقصد أنه لا يجوز له أن يردها إلى عصمته إلا بعهد، فصارت هنا بينونة كبرى. طب افرض افرض الخلع يا سيدي، الخلع دي بينونة كبرى؟ الخلع بينونة كبرى، لكن اسمه ايه؟ بينونة. والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس لا تعتد. يبقى المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره زي الخلع أو الطلاق على عوض، طالما لم يحدث مسيس ولا خلوة شرعية فإنه لا عدة عليها بالإجماع، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا إن خلا بها. فعندنا في المذهب إن خلا بها حتى ولو لم لمسها فتجب عليه إيه؟ العدة. ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر، وجبت العدة. أو وطأها وكان ممن يطأ مثله، يعني مثله يطأ زي عندنا في المذهب ابن كم سنة؟ ابن 10 سنوات. ويوطأ مثلها، عندنا في المذهب يوطأ مثلها بنت كم سنة؟ 9 سنين. لكن 9 سنين في الأيام ده تنفعش، لا تصلح. ممكن يصح العقد لكن لا يبني بها إلا إذا صلحت للوطأ. انتبه لهذه المسألة، فكلمة 9 سنين ليست مطلقة، انتبه لهذه المسألة. أو وطأها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن 10 سنين وبنت 9 سنين، فعندئذ عليها العدة بالإجماع، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. انتبه لهذه المسألة يا أخوانا. فإن وطئ ابن دون 10 أو وطئت بنت دون 9 فلا عدة لذلك الوطئ لتيقن براءة الرحم من الحمل. طبعا يا أخوانا الكلام ده ممكن يجعل لأعداء الإسلام علينا سبيلا، أن هنا جعل العدة لاستبراء الرحم وإثبات عدم انشغاله بالحمل، والأمر ليس كذلك. لأن أنت ممكن يجي لك امرأة زي المرأة الممثلة اللي قالت أن هي عملت عملية استئصال الرحم، فلما تعتد؟ يعني إذا كان الحكمة من العدة، يعني إذا قلنا أن الحكمة من العدة استبراء الرحم فقط، يبقى احنا كده بنقول طالما انا تيقنت ان الرحم غير مشغول تتجوز، وهذا لا يجوز شرعا ما قال به احد. لما؟ لان احنا بنقول من الحكم، من الحكم وليست كل الحكم، من الحكم ان انا اعرف ان الرحم مش منشغل، حتى لا تختلط الأنساب. وأيضا العدة حق للزوج، لكن هناك حكم ربما لم تبدو لنا، فنقول عليها العدة وإن استأصلت الرحم. نعم، من حق الزوج العدة، وما اللي بيرجعها فكلالها ليه؟ متوفى عنها زوجها ليه بتعتاد؟ حق مين؟ اللي رحل عنها ده. فانتبه لهذه المسألة، يعني ما تاخدش كلمة العدم انشغال الرحم وكلام ده وتحطها في دماغك يبقى الحكمة من العدة استبراء الرحم الحمل. لا، هذا جزء من الحكم، جزء من الحكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجهاز ما كانش فصل.
طب كويس عشان البطارية.
لا، شفت ان هو ما فصلش. بقول من الحكم، نعم أيضا من الحكم. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل للآية السابقة. احنا الوقت بنتكلم عن المفارقة بسبب ايه؟ طلاق. بسبب ايه؟ مش وفاء، بسبب ايه؟ طلاق. طيب مش حامل يبقى ثلاثة قروء اذا كان بضحية. طب ما بتحيضش صغيرة او ايسة ثلاثة اشهر. طب هنا حامل يبقى عدتها ايه؟ تضع حملها. وعن ابي بن كعب قلت يا رسول الله وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا او للمتوفى عنها؟ فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. طيب المطلقة واحدة ينفع تدخل معه ولا تدخلش؟ يعني واحد طلق امرأته وهي حامل طلقة واحدة وضعت حمله، يبقى كده عدتها انتهت ولا ما انتهتهاش ولا ما انتهتش؟ اصل ممكن واحد لما يسمع هذا الاثر يقول لك هي للمطلقة ثلاثا، اخدت بالك ان المتوفى عنها زوجها؟ يقول لك المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها، يعني واحدة واتنين ما ينفعوش؟ لا، ينفع. عبد الله بن الزبير لما قالت له امرأة يعني طيب خاطر بتطليقة، طلقها وراح ورجع اتلاه وضعت خلاص، فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اخطبها الى نفسها. ايضا يقع على ان طلقت مرة واحدة، طلقت مرة ايه تانية، عدتها قد ايه حتى تضع حملها. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله، سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسه وإن لم تكن حاملا. يعني عشان خاطر طلع أرفنا مثلا أو تعبانة أو مش قادرة تتحمل مثلا، يعني عشان خاطري طلقنا. أبوس إيدك طلقنا مرة يا أخي، أخذت بالك؟ فطلقت فضعت حملها فكان ما كان. وإن لم تكن حاملا يعني امرأة طلقها زوجها فهي ليست حاملا منه، فكيف تكون عدتها؟ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، إن كانت حرة أو مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها إيه؟ رقيق، ما تقولش بعضها عبد، بعضها حر وبعضها إيه؟ رقيق، بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، والقرء هو الحيض. ها؟ أنا وأنت شركة في أمة، أنا وأنت شركة إيه؟ في أمة. أنا جيت أعتقت شركي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شرك في عبد فأعتقه فقوم عليه، وبعدين نقوم عاطين إيه؟ يقوم يعطي حق شريكه في هذا العبد ويعتق العبد يبقى حر. طيب أنا ما معيش، يظل نصف حر ونصف إيه؟ عبد. لسه ما وصلتش ده اسمه المبعض، يعني بعضه حر وبعضه إيه؟ موجود الكلام. أنت أول مرة تسمع هذا الكلام؟ وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، إن كانت حرة أو مبعضة، بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انت حاسبها غلط، الطلاق للسنة ان تطلقها طاهرا لم تمسها فيه، هي طاهرة طلقتها تبدأ تعد من الحيضة المقبلة. طيب افرض هو طلقها في حيض، برضو الحيضة ما تحسبش، هذا الحيض الايه لا يحسب. طب افرض احنا حسبنا القرء، كان سنبين ان رواية اخرى عن الامام احمد ان القرء هو طهر، افرض هو طلقها في طهر لم يجامعها في اللي ما يتحسبش الطهر ده، السنة ما تحيض وبعدين نحسب من الطهر اللي بعد الحيضة دي. اخوانا هذا الباب من اصعب الابواب ومن اهم المسائل في الحياة الزوجية، فأي مسألة فيها ما انتش فاهمها سلي عنها بحيث تخرج وانت فاهم، لأن الفتوى الغلط في هذه المسألة ممكن تحل فرجا حراما أو تحرم فرجا حلالا، وما تستحي من السؤال. يقول والقرء هو الحيض، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث النبي صلى الله عليه وسلم تضع الصلاة أيام أقرائها أي حيضها، وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر، وإن كان في اللغة مشتركا، يعني هذا اللفظ فيه اشتراك لفظي بين الطهر والحيض. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وحيضتان إن كانت أمة. احنا مش قلنا الأمة نصف الحرة يبقى حيضة ونص، طال الحيضة لا تتجزأ، فقلنا حيضتان. لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، وهو مخصص لعموم الآية، مخصص لعموم الآية. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها، إلا أن الحيض لا يتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، اللي احنا كنا بنقوله من شوية، لا تعتد بإيه؟ بحيض طلقت فيها، بل تعتد بثلاث بعدها بثلاث حيض كوامل. قال في الشرح لا نعلم في خلاف بين أهل العلم. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيض الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة. يعني هي خلاص قضت ثلاث حيض والدم اتقطع، إلا أنها لم تغتسل منه بعد، فلا تحل لزوج آخر. واضح؟ في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن القرء هو الطهر، روي عن زيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة. من الفقهاء السبعة؟ ماشي قولهم. انت قلت عروة. من هم الفقهاء المدينة السابعة؟ عروة ابن صحابي، والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر ابن صحابي، ماشي. وعندك زيد ابن خارجة، خارجة ابن زيد ابن ثابت ابن صحابي، خارجة خارجة ابن زيد ابن ثابت، نعم. وعندك عطاء بن يسار، عندك عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هؤلاء فقهاء المدينة السابعة. في بيت شعر كده خذوا اكتبه، انت كتبت السبعة ولا لسه؟ اكتبوهم. نمرة واحد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر ابن عبد الرحمن، سليمان ابن يسار، خارجة ابن زيد ابن ثابت. خطبة الشعر ده جمعهم بقى. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هما عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان وخارجة. كتبتم بده؟ طيب ماشي. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان وخارجة. وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يطلق في الطهر، فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. ويحتمل ألا يحكم بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة، لأن ما دونه يحتمل ألا يكون حيضا. طيب، دي واحدة طلقها زوجها وكانت حامل، أجلها أنها تضع حملها، مش حامل وتحيض، يبقى عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أطهار أشهر، بقول لك تحيض. طيب، هيبدأ ينتقل للحديث عن طلقها زوجها ولم تكن إيه تحيض، إما لأنها صغيرة أو لأنها إيه يأس، لأن أنا عندي امرأة لا تحيض، يعني هي من ذوات الأقراء من ذوات الحيض، لكن الحيض عندها ارتفع بسبب غير معلوم أو بسبب معلوم، دي لها حكم. انتبه ان المصنف يذكر حكم، زي المرأة التي تأخذ مثلا وسيلة لمنع الحمل، هذه المرأة الوسيلة دي بتعبث بحيضها، تخلي حيضها غير منتظم، ممكن تمنع عنها الحيض فترة كبيرة. طب دي حكمه ايه اذا طلقت؟ هتبقى بثلاث اشهر ولا بالحيض ولا بايه؟ المصنف بين هذه المسألة، قال اذا كان الحيض رفع بشيء هي مش عارفاه يبقى تقعد سنة، عدتها سنة. ليه؟ قال لك تسعة اشهر بتاع الحمل والثلاثة اشهر بتوع ايه عدة التي لا تحيض، يبقى كده مجموعهم 12 شهر يعني سنة. طيب، هي لا تعلم، تعلم السبب، له حكم آخر، وقيل برضو تقعد سنة. فانتبه لهذه المسألة. يبقى هنا حديث المصنف سيكون عن المرأة التي لا تحيض التي طلقها، ولا زوج زوجته؟ التي طلقها زوجها، فعدتها ثلاثة أشهر، لأنها إما أن تكون صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة، وهي من بلغت 50 سنة. طبعا كلمة 50 سنة أخواننا تختلف من بلدة إلى بلدة، ممكن عندنا امرأة بلغت 50 سنة ولا زالت تنجب حتى الآن، وإنما العبرة بانقطاع الحيض في سن يعلم أنه قطع في الحيض. واضح؟ فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وشهران إن كانت أمه، نص عليه واحتج بقول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته لتعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسة، يعني تعتد قد إيه؟ اللي ارتفع دمها وليها اللي سدت في سن الحيض ارتفع حيضها من غير ما تعرف إيه السبب، يبقى دي عدتها قد إيه؟ سنة، 9 للحمل و3 للآيسة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه فصار إجماعا، وإن علمت ما رفعه، وإن علمت إيه ما رفعه من مرض أو رضاع، لأن في امرأة طالما هي بترضع لا تحيض، في نوع كده حتى العوام يسموه بترضع على نظيف يعني. ف ما الذي يضحك؟ نعم، هذه لغة جداتنا وأمهاتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ما سمعت هذه المقالة من قبل؟ لأنك لم تتزوج بعد يبدو يعني. أو ربما هو تزوج وهذه المصطلحات لم تمر عليه. يبقى إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه زي أي وسيلة من الوسائل اللي هم بياخدوها، فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الآية. انتبه لهذه المسألة، إن شاء الله تقعد 10 سنين بهذا القول، إن شاء الله تقعد 10 سنين، لكن الرواية الأخرى تقعد قد إيه؟ سنة، 9 زائد 3. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عنده عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلت ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. أديت لازالت في العد لأن الحيض لم يأتي بعد. فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو تصير آيسة فتعتد كآيسة. قال في الإنصاف وعنه تنتظر الزوال ما دفعه، ثم إن حاضت اعتدت بهذا الحيض، وإلا اعتدت بسنة. ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد، ونقل ابن هانئ اللي هو كان ينقل السؤالات عن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب اسمه سؤالات ابن هانئ، أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ تقي الدين إن علمت عودا عوده فكأيسة، يعني إذا تيقنت إن الدم ما عادش رجع لها لأنها وصلت سن تيأس منه فتتعامل انها ايسة، يبقى قد ايه؟ 3 اشهر، والا اعتدت سنة. فصل. وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح او نكاح فاسد أو زنا أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول. خذ بالك من هذه المسألة. الوطء له 4 صور، إما أن يكون وطئا في نكاح صحيح، وإما أن يكون وطئا بشبهة، أو يكون وطء بملك اليمين، أو وطء بزنا. دي 4 أنواع. دي كم نوع؟ 4 أنواع. قل لي كده كم نوع ذكرناهم الآن؟ أيوة أنت. نعم. 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 هو قال لكم ساعدوني ومش ملع عينيكم ده ولا يا عم؟ تعالى كده عشان تشوف انك ملع عينيهم. طيب، احنا قبل كده اتكلمنا عن الوطء بشبهة. ايه هو الوطء بشبهة؟ مين اللي عايز يقول يرفع لي ايده؟ ايوه. نعم قول. الان في حاجة صمات مختلف فيه، احنا بنتكلم على عقد مختلف فيه ولا وطن مختلف فيه؟ هقول لك الشبهة تنقسم إلى قسمين، احفظ الكلام ده واعقله. الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهة في عقد وشبهة في اعتقاد. شبهة في ايه؟ في عقد وشبهة في اعتقاد. الشبهة في اعتقاد اللي أخونا محمد ذكرها، أنه جامع هذه المرأة معتقدا أنها زوجته، يبقى دي اسمها شبهة ايه؟ اعتقاد. طب شبهة عقد زي ايه؟ واحد عقد على امرأة، فبعدما عقد عليها ووطأها تبين له أنها قريبة من محارمه، إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة. بيحصل واحد بعد ما جاز واحدة يقول لك انت اتجوزت فلانة دخلك مرة الرضاع، يبقى هنا شبهة ايه؟ عقد مش معتقد، هنا شبهة ايه؟ عقد. او تزوج امرأة فرآها من محارمه الناس، او تزوج امرأة معتقدا انها خلية فوجدها ذات زوج، كل دي اسمه وطب ايه؟ بالشبهة. وطب ايه؟ يبقى الشبهة تنقسم الى يعني الى قسمين، شبهة عقدا وشبهة ايه؟ اكتب هذا الكلام عندك. وإن وطأ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد، أو نكاح إيه؟ خد بالك هنا قال وهي في عدتها، أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، أتمت عدة الأول يعني واحد طلق امرأة، واحد طلق ايه؟ امرأة، اجا واحد طبعا هذه المرأة تعتد منه، راحت هي عند اختها مثلا ونامت في فراش اختها، فجاء جوز اختها ظن انها زوجته ف وطأها، يبقى ده وطأ بشبهة ولا مش بشبهة؟ من رجل آخر، من رجل ايه؟ آخر، وهو أجنبي عنها. يبقى هي هتتم عدة الأول ثم تتم عدة ايه؟ يبقى عليها كم عدة؟ اثنين. عليها كم عدة؟ اثنين. انتبه لهذه المسألة، لأن المسألة الجاية دي شائكة شوية، فيها تداخل، فعايزك تركز فيه علشان ما تدخلش صورة في صورة. ها؟ طب وإيه يعني؟ هو مش فيه مش وطأها والرحم أصبح الآن مظنة اشتغال؟ إيه ماشي. أو نكاح فاسد. يبقى عندنا هنا الوطء بشبهة تعتد فيه، وزي النكاح الفاسد. القول الأول في المذهب أن النكاح الفاسد أيضا تعتد منه المرأة. تعتد منه إيه؟ المرأة. النكاح الفاسد، طبعا تعرفين يعني نكاح فاسد، فرق بين الفاسد والباطل، أنا مليتكم ذلك أمليت عليكم ذلك، ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ أنا علمتك كده،
النكاح الباطل اللي هو
عارف يعني ايه تقول لي النكاح؟ خد بالك معنى ان تقول لي النكاح الباطل والنكاح من الرضاع، يبقى انت حصرت النكاح الباطل كله في نكاح من هي قريبتك من الرضاع. لا، تقول لي النكاح الباطل هو الذي اجمع العلماء على بطلانه. تجيب لي بقى كذا صورة تحته، اقول لك طب ما هي صوره، تقوم تعطينه صوره. انما اقول لك ما هو النكاح الفاسد، تقول هو الذي اختلف العلماء فيه ما بين صحة وفساد. احنا عندنا الولي شرط من شروط صحة العقد، عند الاحناف الولي ليس شرطا من شروط صحة العقد، عندنا الشهود شرط من شروط صحة العقد، عند غيرنا الاشهاد ليس شرطا من شروط صحة العقد. اذا فرق بين الفاسد والباطل، الفاسد اختلف العلماء في صحته وفساده، واما الباطل فاجمع العلماء على بطلانه. صوره كما مثلت، فهمت؟ انتبه لهذه المسألة، انت بتتكلم الان في مسائل فقهية، وكلمة فقه يعني من الفهم. الفقه يعني ايه؟ الفهم. انتبه لهذه المسألة فكن دقيقا في لفظك، سواء كانت عدته، انتبه، أتمت عدة الأول، سواء كانت عدة الأولان ده من نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو من وطئ بشبهة أو من زنا. يبقى احنا عندنا هنا المصنف عدد لي الوطئ كم نوع؟ أربعة. قال لي سواء كان معتدا من الأولان من نكاح صحيح، إذا أول نوع من أنواع الوطئ، أو من نكاح فاسد، ده النوع الثاني من الوطئ، أو من وطئ بشبهة، هذا النوع الثالث، أو من زنا، هذا نوع رابع من أنواع الوطئ. سواء من ده أو من ده أو من ده، برضو هتعتد من إيه؟ من الثاني الذي وطأها. ثم تعتد للثاني لأنه تمشي تفضل لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا. انا علمتك تقول كده. ايوه كده، صوره تقوم تذكر لي الصور، ما تكلمش مع اللي جنبك لو سمحت. ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما اللي هو الأولان كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة أو أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها أو لم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان اللي هو الثاني ده خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها يعني وطأها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. يعني ليه تزوجها مرة ثانية؟ ليه؟ عامله بنقيض قصده، وطبق عليه القاعدة التي يقول عليها العلماء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اكتب هذه القاعدة. رواه الشافعي وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، لقول عمر رضي الله عنه: وأما الصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني. فقال عمر: رد الجهلات إلى السنة، ورجع إلى قول علي رضي الله عنه. طبعا القائم هو قول عمر رضي الله عنه. انتبه لهذه الفقرة: وإن وطأها عمدا من أبانها فكالأجنبي. انتبه، يعني واحد طلق امرأته على عوض، يبقى ده اسمه ايه؟ فسخ. يبقى كده بانت منه ولا ما بانتش؟ لا سبيل له عليها الا بعقد جديد وبرضاه. طيب، هو ابانها ثم تعمد وطئها، يبقى هو هنا زنى بها، كأن رجلين وقع عليها، يبقى عليها كم عدة؟ شوف هنا بيقول لك ايه: وإن وطأها عمدا من أبانها، يعني اللي طلقها ده وأبانها منه، وطأها عمدا فكالأجنبي. هو بالنسبة له هنعامله معاملة ايه؟ أجنبي. وطأ امرأة في عدتها، حسبناها في الأول ايه؟ عدتين. تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر. يلحقه النسب الأولاني والتاني ما يلحقوش النسب، كما لو كان من رجلين. خد بالك الفقرة دي: وإن وطأها من أبانها عمدا. طب افرض وطأ من أبانها بشبهة مش عمدا، يعني هي طلقها وراحت لحالها وبانت منه ولا زال معه مثلا مفتاح الشق، أخذت بالك اللي كان جمع الزوجتين فيها، فدخل على سنة ظنها زوجته الثانية فوطأها، فإذا بها الزوجة اللي أبانها. هنا الحكم مختلف. هنا الحكم إيه؟ الأولاني هو كان يعلم أنها مطلقته التي أبانها فوطأها عمدا فهو زنا، لكن هنا وطأها بإيه؟ بشبهة. وبشبهة إن وطأها بها بشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية الأولى، يعني ما تعتدش عدتين، عدة واحدة هتستأنف، يعني تبدأ من جديد العدة دي من ساعة الوطء الثاني ده اللي هو بشبهة. وإذا بقي شيء من العدة الأولى دخلت في الثانية، يعني مثلا هو أبانها فحضت حيضة واحدة
يبقى فاضل لها كم حيضة؟ حيل. فوطأها بشبه، فما نقولهاش كمل الحيضتين وبعدين ابتدي ثلاث حيض من جديد، نقول لها لا، ابدأي ثلاث حيض ومن ضمنهم الاثنين اللي ايه، يبقى كده حضرت كم حيضة مجموعة على بعضهم عشان اعرف انتوا فاهمين ولا لا؟ أربعة. بارك الله عليك، جزاكم الله خير. يبقى كده حضرت أربعة، واحدة من الأولانيين تجمع خطأ. ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها. امرأة احنا قلنا ان الرجعية يلحقها الطلاق والإيلاء، عندنا في المذهب كده صح؟ فواحد طلق امرأة طلق رجعي، حاضت حطين وفضل لها ايه؟ أم طلقها كمان طلق، يبقى المفروض تحط كمان كايه؟ تستأنف ثلاثة حيض، فكأنها حضت مجموعهم كام؟ خمس. الاثنين الأول ما نقولش تنتهم للأول عدة الطلاق الأولاني وتبدأ، لا ده لجناك اللي هما الواحد يلحق به ايه؟ النسب. كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة، فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا. يعني واحد وطأ واحد امرأة بشبهة، يجي واحد تاني أم وطئها برضو بإيه؟ بشبهة، برضو تعتد من الأولين عدة كاملة وتعتد من الثاني عدة إيه؟ لا يتداخلا، لأن الاثنين غير بعض. ماشي؟ فلم يتداخل كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد، واحد بس ولا وطأ أكثر من مرة بشبهة، فإنها تعتد إيه؟ واحدة. لا بالزنا، فإن العدة لا تتعدد في الأصح. خد بالك يا إخوانا إن النكاح الفاسد، وأنا ما كملتهاش هذه المسألة، النكاح الفاسد والزنا إحنا هنا بنقول تعتد، في المذهب هنا بيقول إيه؟ تعتد. وهناك قول آخر في المذهب قال إنما يكون هناك استبراء للرحم لا تعتد، لكن بنستبرئ الرحم. الفرق بين العدة واستبراء الرحم، استبراء الرحم بيكون بحيضة ايه، والعدة ان كانت من ذوات الاقراء يبقى ثلاث حيضات. ماشي؟ واما الزنا فالراجح والاصح من اقوال اهل العلم انها لا تعتد ولا تستبرئ الا اذا بان حملها، الا اذا ايه بان حملها. الراجح انها لا تستبرئ ولا تعتد، واضح يا اخواننا؟ لكن احنا عندنا في المذهب انها بايه بتعتد، انها بايه بتعتد. لا بالزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطء.
ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت العدة. يعني إيه كلام ده؟ يعني واحد وطئت زوجته بشبهة، طالما وطئت بشبهة لا يجوز له، لا يحل له أن يطأها. زوجها له أن يستمتع بها إلا الوطء حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي إيه؟ وكذلك التي من زنا، وكذلك التي إيه؟ من زنا. ويحرم على زوج الموطء، بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ مش انا اللي بقول، المصنف اللي بيقول هنا. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا، وطأت بزنا، ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. هي مش مفهومة دي؟ لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوطء قبل انقضائها، لا الاستمتاع، يعني له أن يستمتع بها بأي صورة من الصور، ولكن لا يطأها في فرجها، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح في العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، ويجوز للبائن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل طلق امرأته وأثناء عدتها توفي عنها، يبقى كده نستفيد منه أنه طلق رجعي، أنه طلق إيه؟ رجعي. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العد. طب افرض هنا إما أن يموت عنها من غير تطليق، أو يموت عنها بطلاق رجعي، أو يموت عنها بطلاق بائن. لو طلاق رجعي وهي لا زالت في العدة يجب عليها الإحداد، يبقى عندنا عدة المتوفى عنها زوجها قد ايه؟ حلو. امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية، وبينما هي في العدة إذ توفي زوجها، تعتد ولا ما تعتد؟ عدة الوفاة تبدأ تستأنف كام؟ وتحد عليه. طيب افرض هو أبنها، واحنا عرفنا كيف يبينها، وهي في عدتها وهي بائن، يجب عليها الإحداد؟ لا، ما يجب عليها الإحداد، ولا يجب عليها أن تعتد عدة وفاة، لأن كالأجنبية عنه. وضحت ولا ما وضحت؟ هيجي يفسر لك يعني الإحداد ترك الزنا والطيب كالزعفران، ممكن هنقوله يعني. يجوز للبائن، يعني يجوز للبائن ان تحد، لكن ليس من السنة. والإحداد ترك الزينة والطيب والزعفران وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، يعني المرأة اللي مات عنها زوجها يحرم عليها أن تتطيب. وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم، ولبس الحلي ولو كان خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي، ولبس الملون من الثياب إلا إذا لونته بأسود، يعني عندها ثوب أبيض أمت صبغاه بأسود هنا يجوز، واضح ولا لا؟ ولا الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثوب العصب هو ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج. وكذلك يحرم عليها التحصين بالحناء والأسفيداج، وهو شيء يعمل من الرصاد إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل حتى الكحل، والاكتحال بالأسود لما تقدم، ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتيا ونحوه. والتوتيا ده مش كحل يا أخوانا، لكن بيستخدم علاج للعين يعني. والدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ولا تمس طيبا، وكذلك تحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة. ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته. في بعض العلماء يا أخوانا قال يجوز لها أن تكتحل في الليل وتمسح الكحل بالنهار، لكن هذا الكلام مردود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في موطأ مالك والبخاري وغيره عن زينب بنت أم سلمة. عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتك حلوة، يعني بتقول له في مرض أصاب عينها، عينها تعبت نكحلها عشان الكحل طيب ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، يعني الست كررت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتح مرتين أو ثلاث مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن، ودي الشاهد بقى، يعني أنتم مش قادرين على أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة، تعد سنة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قلت قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، يعني أقذر ثياب عندها لبست، وتفضل سنة لا تستحم ولا تطمش ولا تنظف نفسها ولا تعمل أي حاجة، في خيمة كده رديئة جدا في البيت يسكنوها فيه، ولا ربما كان من اللي هو بتاع النخل، خص النخل ده، تفضل سنة جايفة بالشكل ده، وأول ما تيجي السنة تعدي يوم خرجين ويقوم عاطينها بعرة ما يبعره البعير أو الدواء، أي حاجة تقابلها، أول حاجة تقابلها كلب حمار طير أي حاجة ترميه به، وتفضل تحك جلدها وجسمها في هذا الحمار في هذا الكلب في هذا أي حاجة، فجاء الإسلام فكرمه وطهاره ونقاه ورفع منزلته وشأنه. فاصبر بقى 4 أشهر ما جتش. كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شرة ثيابها ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني تفضل تحكي جلدها فيه كده، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض؟ قال تمسح به جلدها بالحمار بالكلب بأي حاجة. والحفش هو البيت الذليل الضيق، وربما بني من خوص النخل الذي تصنع منه القفف. ماشي، هم كده تريحهم يتعبوك. وتجب عدة الوفاء في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، إلا أن تضطر للتحول عنه، فعندئذ يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال بيقول إذا كانت توفي عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها من عدة؟ سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة توفي عنها زوجها ولم يبن بها، فقال عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الصداق كاملا، ولها الصداق كاملا. فكان جالس واحد قال والله سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة منا تسمى برع بنت واشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، ولها ايه؟ الصداق كاملا. واضح؟ يبقى عليها عدة ولا ما عليهاش؟ عليه. في بقى اخ كان بيسألني، واكيد مثل هذا السؤال ممكن يكون في نفس اي اخ، يعني بيقول يعني امرأة قالت لزوجها انا مش مسامحك في المؤخر بتاعي، هل هذا الكلام معتبر ولا مش معتبر؟ يا اخوانا صداق المرأة سواء كان مقدم او مؤخر ده دين في عنق الرجل، دين في عنق، إن مات لا يصلى عليه حتى يؤدي هذا الدين إلا إذا هي سمحته. في بعض الناس بيتوهم إن المؤخر بتاع الزياط ده المرأة ما تاخدوش إلا إذا طلقت، الكلام ده مش مظبوط يا أخوان، ده دين، هذا دين يجب عليك قضاءه، ولا يجوز لك انك تهددها انها تنزل عنه او تستحلب وتدحلب لحد ما تتنزل لك عنه، بل عندنا في المذهب ان هي وافقت انها تتنزل عنه وبعدين طلبتك بيه من حقها تاخده، ما تقول لهاش بقى المسلمين على شروطهم واشراطهم، لا عندنا في المذهب كده. ليه؟ لانها ممكن تتنازل خوف منك او رجاء في حسن عشرتك، فتلقيتك نكلت واتعبتها ومن هذا القبيل، ترجع في كلامها من حقها ترجع في كلامها. نعم. متى توفر معك المال يجب القضاء، لما؟ لأنك لو صرت ملآنا يعني معك فلوس ولم تقدم عليك من دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ايه؟ ظلم. فانت اصبحت الان مماطل، طالما تستطيع ان تؤدي فاصبحت غنيا. فكن انك لا تعطي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مطل الغني ايه؟ والظلم يجب ان يزال. ماشي؟ فخذ بالك. لا يجوز، لا يجوز.